بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 43، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der 43. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch. Das Buch heißt: Betet, wie ihr mich beten gesehen habt. Und das Buch ist vom Imam Sheikh al-Albani, rahimahullah. Also, dieses Buch beschreibt das Gebet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Anfang, also vom Takbir bis zum Ende, bis zum Taslim. Als ob du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen würdest. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام هذه المسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بهذا العنوان: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. في الدرس الماضي تكلمنا عن قراءة النبي عليه الصلاة والتسليم في صلاة الفجر. في هذا اللقاء وصلنا إلى القراءة في سنة الفجر، وكما بينا في الدرس الماضي أننا عندما نتحدث عن قراءة النبي عليه الصلاة والتسليم في الصلوات يكون هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. بمعنى، ليس معنى أن تقرأ أن النبي كان يقرأ في صلاة الفجر بكذا أنه يجب عليك أن تقرأ بكذا أبدا، ولكن هذه إضاءات تبين لك هديه عليه الصلاة والتسليم، فيستفيد منها طالب العلم معرفة هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في القراءة: متى كان يطيل، متى كان يتوسط، متى كان يقصر في صلاته، وهكذا يتعلم الطالب هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. فهذا على سبيل الندب والاستحباب، ولك أن تقرأ بما شئت من كتاب ربك عز وجل، وإن كان الأولى والأفضل أن تتبع ما كان يقرأ به النبي عليه الصلاة والتسليم مع مراعاة حال من يصلي خلفك إن كنت من الأئمة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هديه عليه الصلاة والتسليم في القراءة في سنة الفجر، أي في الركعتين الراتبتين اللتين تسبق الفريضة في صلاة الصبح. وهي من السنن الآكدة الراتبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها في الحضر وفي السفر عليه الصلاة والتسليم، بل ورد بشأنهما الكثير من النصوص التي تبين منزلة هاتين الركعتين. وإذا كان هذا الفضل للركعتين قبل الفريضة فما بالكم بالفريضة؟ فمثلا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويشمل هذا الفريضة، لأن صلاة الفريضة ورد فيها كثير من النصوص: من صلى البردين دخل الجنة. ولا شك أن البردين العصر والفجر، فينبغي على المسلم أن يكون حريصا على صلاة الفجر، هذه الصلاة التي من حافظ عليها وصلاها في جماعة مع المسلمين فهو في ذمة الله رب العالمين حصن حصين. فأنت عندما تأتي إلى المسجد في صلاة الصبح والناس نيام وقد هجرت فراشك تنفيذا لأمر ربك عليه سبحانه وجل عليكم السلام، وأتيت إلى المسجد، اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرك وقال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الظلم جمع ظلمة، في وقت ظلام الليل، فأنت تهجر فراشك فتطبق الآية التي مدح الله عز وجل بها أهل الإيمان من صحابة النبي ومن يأتي من بعدهم يسير على دربهم، قال الله تعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انظر ما أخفي لهم، فالثواب أخفاه الله عز وجل لبيان عظمه. لماذا؟ لأنك أتيت إلى صلاة الفجر والناس نيام، والجزاء من جنس العمل. عبدت ربك مخلصا وجئت وقد هجرت الفراش، فأبشر بالكرامة من الله رب العالمين. لذلك أقول للمسلمين: احرصوا على فريضة الصبح في جماعة، لا أعذار يا إخوة، لا أعذار تتحجج ببعض الأعذار. نقول لك: اتق الله، أنت في أمر دنياك لا تضع أعذارا أبدا. الساعة 7 صباحا بتجد الناس بيخبطوا ببعض في الطرقات عشان عمل الدنيا، والساعة 6 صباحا كله بيجري عشان عمل الدنيا. طيب صلاة الفجر الآن قريبا من الساعة 6، يعني يؤذن لها 25 دقيقة تقريبا، تقام على قول 5:30 قول 6، يعني حضرتك بتقوم عملك الساعة 6 صباحا بتجري. طيب قوم نص ساعة قبل عشان تناجي ربك عز وجل، علشان تدخل في ذمة الله، عشان تدخل في حصن الله رب العالمين. طبعا عندما أقول لا أعذار، أي لا أعذار وهي، لأن احنا عندنا أعذار. النوم يعد من الأعذار لمن أخذ بالأسباب ونام مبكرا وبدأ يجهز المنبه ويظبطه ويتصل ببعض الإخوة الحارسين على الصلاة فيتصلوا به ويصحوه، ورغم هذا كله لم يستيقظ. هذا له عذره، نعم له عذر التخلف عن الجماعة، لكن ليس له عذر أن يترك الصلاة. واضح، لأن النبي قال: ليس في النوم تفريط. لكن ما تجيش تسهر وتقول لنا نمت، كيف يكون عذر؟ سهران بتعمل ايه؟ لا، نم بدري عشان تصحى وتصلي الفجر في جماعة. يعني حقيقة عندما ننظر للمصلين في صلاة الفجر نصاب بالأسى والحزن، وأقول في نفسي: لذلك انكسرت الأمة، من أجل ذلك انكسرت الأمة. بنعد كده اللي بيصلي الفجر على أصابع اليد الواحدة أو الكفين، يعني يوم ما يبقوا 10 يبقى زي الفل. شوفهم بقى في الأين كوفن مئات وألاف، يعني في المشتريات عند المحلات، وشوف زحامهم، وممكن يقف على الكثيرة دي بالنص ساعة عشان يحاسب، إنما أن يقف بين يدي ربه دقائق معدودة في صلاة الفجر صعب صعب. ودي القضية. انظر إليهم مثلا في مباريات كرة القدم، آلاف مؤلف. انظر إليهم على المقاهي، انظر إليهم على دور السينما والمسارح، انظر إليهم في المبيعات والمشتريات والأسواق. طب أين هم في صلاة الفجر؟ اللي بيقعد يتشدق ويقول لك الأمة الأمة الأمة. طيب، من أعمالنا ومن بعدنا ومن تقصيرنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأنا عايزك توطن نفسك على الحرص على صلاة الفجر خاصة في جماعة، وسوف تجد لها بركة عجيبة، سوف تجد لها بركة في بدنك ونشاطا في عملك، سوف تجد لها بركة في نور وجهك، سوف تجد لها بركة في نقاء قلبك. قال بعض الصالحين: ما لنا نرى الهواء في صلاة الفجر نقيا. فأجابه من يسأله قال: لأن هذه الصلاة تغيب عنها أنفاس المنافقين. حقا لا يصلي الفجر إلا صادق. المنافق لا يأتي لصلاة الفجر لأن المرائي يحب الناس تشوفه، يحب يعمل عمل قدام الناس وفي كثرة الناس. يجي لك يوم الجمعة في اللمة، إنما يجي صلاة الفجر ليه والناس نايم؟ محدش هيشوف. فدي القضية. ولذلك عليك سلام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاتين على المنافقين العتمة والفجر. العتمة يعني العشاء، صلاة العشاء. يقول الصحابة: كنا نعد من يتخلف عن صلاة الفجر من المنافقين. يعني اللي ما يجيش صلاة الفجر في زمن الصحابة يعتبروا إيه؟ من المنافقين. يا الله، طب حالنا إحنا إيه مع صلاة الفجر؟ هل بيكون عندك فعلا اهتمام إنك تصحى صلاة الفجر زي ما يكون عندك الاهتمام إنك تصحى لعمل الدنيا؟ لو عندك ترمين في الأوسلاندا بهردة كما يسمونها هنا، ها؟ عشان الإقامة وعشان الأوراق وعشان تجدد، هل بتغفل عن الترمين والموعد بتاعك؟ ولا قبلها بشهر ترتب للموعد ده وتشوف لك واحد مترجم إذا ما كانش عندك لغة عشان يترجم لك وشغلانة؟ طب ما بالك بموعدك مع الرب جل جلاله؟ إذا كان الموعد مع المخلوقين تهتم له، عشان إيه؟ إقامة وأوراق والأموال، كندا جلد ولا سموها إيه؟ اسمها كده؟ طب ما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض؟ إذا لابد أن ننتبه لهذه الفريضة العظيمة. فالآن هنبدأ نتكلم عن سنة الفجر وعن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في القراءة في سنة الفجر بعد أن يترجم المترجم.
Also meine geehrten Brüder, das Thema ist ein wichtiges Thema. Wir haben letztens darüber geredet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Pflichtgebet vollzogen hat. Natürlich, als wir erklärt haben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Gebet oder wie er rezitiert.
طيب حد بيشرب الشاي يكون زيادة شوية ياخذ دي ويجيب لي واحد. لا ثلاثة لا لا خلاص اشرب انت الثلاثة. تفضل
ثواني.
الله يكرم، خد اشرب انت ده عشان هو
لا احط ما بديش.
طب اعطيه ال وهو يجيب لي واحدة أخرى.
مش عايز ثلاثة؟
لا لا هو يجيب لي ان شاء الله.
سمحت
كمل يلا كمل.
Das Pflichtgebet beim Fajr, wir haben darüber erzählt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie seine Rezitation war während dem Fajr-Gebet. Natürlich, dies ist keine Pflicht für den Muslim, sondern nur als Sunna betrachtet. Das heißt, wenn man dies macht, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, ist es gut. Wenn nicht, ist es auch kein Problem. Man muss ja immer schauen, wer hinter ihm betet, damit wir die Situation irgendwie anfassen. Heute werden wir über die Sunna-Gebet, also die zwei Rakat, die vor dem Pflichtgebet, im Fajr-Gebet ist, reden oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da rezitiert hat. Was erstmal wichtig zu erwähnen ist, ist die Wichtigkeit von dem Fajr-Gebet. Fajr-Gebet ist natürlich einer der fünf Pflichtgebete für den Muslim. Und natürlich, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer Fajr-Gebet in Jama'a betet, in der Gemeinschaft betet, der kommt im Schutz von Allah. Der kommt im Schutz von Allah. Das heißt, den ganzen Tag bis zum nächsten Tag wird dieser Muslim geschützt von Allah, weil er den Fajr-Gebet in der Moschee mit der Jama'a gebetet hat. Das Zweite ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch dazu gesagt hat. Und er hat gesagt, gib die frohe Botschaft an denjenigen, die im Dunkel laufen, auf ein vollständiges Licht am jüngsten Tag. Auf ein vollständiges Licht am jüngsten Tag. Das heißt, diejenigen, die in die Kühle und Dunkelheit rausgehen für Allah, die werden dafür belohnt. In einem anderen Vers sagt Allah in Surah Al-Sajda, sagt Allah, dass diejenigen, die aufstehen und deren Betten, warme Betten, gemütliche Betten lassen, die bekommen einen Lohn von Allah, wo keiner nie gesehen hat, wo niemand schon gesehen hat. Und heutzutage, die Gebete sind machbar. Das heißt, die Zeit von Adhan, von Fajr, ist ganz nah zum Zeit von der Arbeit. Das heißt, derjenige, der arbeiten geht, der kann ja eine halbe Stunde vorher aufstehen für Allah und damit er in die Moschee arbeiten, also beten geht, bevor er arbeiten geht. Natürlich, die Muslime sollen alle Gründe dafür nehmen, damit die dieses Pflichtgebet nicht verpassen. Das heißt, erstens, früh schlafen. Und bevor sie schlafen gehen, andere Brüder Bescheid geben, dass die morgens anrufen für den Fajr-Gebet. Das heißt, derjenige, der als erstes aufsteht, soll die andere anrufen, damit man sich gegenseitig aufweckt. Natürlich den Wecker aufzustellen. Und natürlich nicht nur ein Wecker, der ganz leiser ist oder nur vibriert, sondern wie man für die Arbeit auch macht. Ich kenne manche Brüder, die machen vier Wecker für die Arbeit. Warum nicht für Salat al-Fajr? Und wo sind die Brüder im Salat al-Fajr? Wenn wir sehen, wie viele Brüder im Salat al-Fajr vorhanden sind, dann sieht man, warum die Umma in solcher Lage ist. Manchmal ist es ein Rekord, wenn man 10 Leute rechnet oder wenn man mehr als 5 Leute in die Reihe hat. Das ist sozusagen ein Fest. Und wo sieht man die Muslime am meisten? Man sieht die beim Fußballspielen oder ein Fußballspiel oder vom Fernseher oder beim Einkaufen. Die sind ja alle da. Keiner verpasst die Termine. Manche tugendhafte Brüder haben gesagt, ja, die haben sich gefragt, ja, warum die Luft so rein ist am Fajr-Gebet. Wenn man Fajr-Gebet gebetet hat und rausgeht draußen, dann merkt man, die Luft ist sehr frisch und sehr rein. Andere haben darauf geantwortet, ja, weil es kein Heuchler, die mitatmen, die mit dabei sind, die diese Luft atmen. Deswegen ist diese Luft so rein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, zwei Gebete sind schwer für den Heuchler, und zwar das Fajr-Gebet und das Isha-Gebet. Und in der Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der das Fajr-Gebet verpasst hat oder den Isha-Gebet in der Jama'a natürlich verpasst hat, wird als Heuchler sozusagen betrachtet bei den Muslimen. Heute reden wir weiter, inshallah, über das Sunna-Gebet vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder wie er da den Koran rezitiert hat.
يقول المصنف رحمه الله: وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ ودي أول مسألة مهمة للمواظبين على صلاة الفجر في الجماعة أو في بيتك عند عذرك إن أخذك النوم مع أخذك بالأسباب. سنة الفجر ركعتان خفيفتان. تجد بعض الإخوة يجي لك المسجد ما شاء الله بيصلي السنة في نص ساعة، نقول له خالفت السنة، أردت أن تصلي سنة فخالفت فيها السنة، لأن من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سنة الفجر خاصة أنهما خفيفتان، وهنشوف الآن كيف كان يقرأ فيهما، لدرجة إن عائشة تتعجب هل قرأ أم الكتاب، يعني هل لحي يقرأ الفاتحة؟ وده دليل على سرعة النبي في صلاة إيه؟ سنة الفجر. تجد البعض ما شاء الله بقى الخشوع كله يجيله فين؟ في الركعتين السنة، وفي الفرض طيار ما شاء الله عليه. نقول لا، الخشوع يكون في الفرض، التطويل في الفرض مش في السنة. السنة هنا في سنة الفجر خاصة تبقى خفيفة، إنما بقية السنن زي قيام الليل أطول براحتك في البيت، إنما سنة الفجر الأصل فيها إيه؟ التخفيف، تخفيف خالص. مش تقعد بقى صاحبنا ما شاء الله الورع كله ينزل له فين؟ في سنة الفجر، وربما يعطل الناس عن الإقامة وقفلك في الصف الأول. وانتوا عارفين في أوروبا وفي الغرب أعمال الناس مضبوطة بأوقات، فغالبا بنحاول في صلاة الفجر نضبط وقت الإقامة علشان نرفع الحرج عن المسلمين، فيجي لك واحد متأخر وكمان يروح داخل لك في الصف الأول وعامل لك فيها شيخ الإسلام ويصلي ركعتين بقى براحته. لا لا، ارجع للخلف وصلي ركعتين خفيفتين، واضح؟ فالسنة في الفجر ايه؟ خفيفة خفيفة. نعم، قول المسألة واحد ناخدها مسألة مسألة كده
ان شاء الله. Also die Sunna Gebet vom Fajr, diese zwei Rakat, die vor dem Pflichtgebet sind, die sind leicht zu machen. Hier wird geschrieben, in dem Buch wird erklärt, seine ersten zwei Rezitationen in den Sunna Rakat vom Fajr pflegte er sallallahu alaihi wasallam extrem kurz zu halten. So sehr, dass Aisha radiallahu anha sagte, hat er die Sunna, oder fragte sich, hat er die Sunna, hat er die Surat al-Fatiha rezitiert oder nicht? Man sieht hier, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier rezitiert hat, und zwar ganz schnell, ganz leicht, damit das Gebet ganz leicht ist, sodass Aisha radiallahu anha sich gefragt hat, ob er überhaupt al-Fatiha rezitiert hat oder nicht. So schnell war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nicht wie heutzutage, manchmal sieht man manche Brüder, möge Allah die recht leiten, die kommen zum Fajr-Gebet in der ersten Reihe oder direkt vor dem Platz, wo der Imam betet, und beten da zwei Rakat, die 30 Minuten lang dauern, als wäre der Khushu'a jetzt gerade runtergesagt. Also die Demut und der Furcht. Und das soll eigentlich im Pflichtgebet sein und nicht in das Sunna-Gebet.
بعض الإخوة لأنهم لا يسألون أهل العلم، فبيجي مثلا بعد أذان الفجر في المسجد يصلي ركعتين وركعتين وركعتين، وهذا يخالف السنة. من أتى المسجد لصلاة الفجر في جماعة بعد أذان الفجر هم ركعتين فقط سنة الفجر، حتى ما فيش تحية مسجد، هم ركعتين فقط واجلس فقط، لا يجوز لك أن تعدد الركعات، لأن النبي نهى عن التنفل إلا بركعتي السنة فقط. إنما لو جيت المسجد قبل أذان الفجر صلي كيفما شئت عند قيام ليل قبل الأذان، إنما أذن للصلاة يبقى هم ركعتان فقط وخفيفتان. يا عم الشيخ تحية المسجد، ما هو أنت لما دخلت حضرتك ما جلستش، العلة ألا تجلس قبل أن تصلي، فأنت دخلت صليت إيه؟ سنة الفجر، خلاص اجلس اجلس. طب اللي صلى في البيت سنة الفجر، يعني الأذان دخل ومثلا في المسجد بيكون بعد نص ساعة، فأنت وقت الأذان قلت صلي السنة في البيت كما كان يفعل النبي، فصليت السنة ثم أتيت المسجد، قال أقول لك إن أصلي ركعتين تحية المسجد واجلس، إنك صليت إيه؟ السنة. أما من لم يصلي السنة ودخل النداء يصلي كم ركعة؟ ركعتان فقط فقط، ما في تاني، لأن صلاتك للسنة بتأخذ أجر صلاتك لتحية المسجد، لأن العلة ألا تجلس قبل أن تصلي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي إيش؟ ركعتين. العلماء سموهم تحية المسجد، هي تعظيم للمكان أن تبدأ بالصلاة. طب أنا دخلت بدأت بالصلاة فعلا من السنة، خلاص دخلت ولقيتهم في الفرد بدأت بالفرد فعلا، خلاص ما فيش ركعتين، خلاص صلي الفرد، لأنك صليت قبل جلوسك، وهذه العلة ألا تجلس قبل أن تصلي، سواء فريضة أو نافلة أو سنة راتبة إلى آخره، المهم ألا تجلس حتى تصلي.
يبقى نقول لحضرتك لما تيجي المسجد في صلاة الفجر المؤذن أذن هتصلي كم ركعة؟ ركعتين فقط واجلس وخفيفتان. الركعتين دول إيه؟ سنة الفجر خلاص. تحية المسجد عم الشيخ ما فيش خلاص، دول ياخد تاخد بيهم الأجر خلاص واجلس. طب أنا صليت السنة في بيت عم الشيخ وجيت المسجد صلي ركعتين واجلس، فما فيش نافلة متعددة بعد أذان الفجر إلا الركعتين فقط. هذه المسألة الثانية.
Eine wichtige Sache, was hier zu erwähnen ist, dass manche Brüder, die halt nicht nachfragen, machen oft diesen Fehler, und zwar, die kommen zur Moschee und beten, wurde schon Adhan gemacht, und die beten zwei Rakat und dann stehen die auf, beten noch weiter, besonders wenn der zwischen der Adhan und das Gebet, der Qama vom Gebet, eine lange Zeit ist. Man sieht, dass die Brüder viele, viele Rakat machen und versuchen da am meisten Rakat zu machen. Das ist falsch, das darf man nicht machen, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verbieten hat. Wenn er vor den Adhan macht, das ist gar kein Problem. Aber nach den Adhan, es gibt nur diese zwei Rakat, die Sunna sind, vor dem Pflichtgebet. Jetzt fragt man für denjenigen, der zum Beispiel zu Hause seine Pflichtgebete gemacht hat. Es gibt ja auch diese Tahiyyat al-Masjid, was man so nennt, was die Gelehrten so genannt haben. Das heißt normalerweise nicht nur so, nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, wenn ihr in die Moschee reinkommt, keiner sitzt, bevor er zwei Rakat gebetet hat. Natürlich diese zwei Rakat sind entweder, weil du reingekommen bist, oder du hast vielleicht ein anderes Gebet, was du nicht gebetet hast, das kannst du auch beten. Hauptsache, du betest, bevor du sitzt. Aber wenn du schon diese zwei Rakat vom Sunnah hast, dann hast du deine zwei Rakat gleichzeitig. Und wenn du dies zu Hause gebeten hast, das heißt, die Sunnah-Gebet vom Fajr zu Hause gebeten hast, wenn du zur Moschee reinkommst, dann kannst du noch zwei Rakat beten, aber nicht mehr. Du betest deine zwei Rakat und du sitzt und wartest, bis die Iqama kommt.
يقول المصنف رحمه الله: وكان احيانا اي النبي عليه الصلاه والسلام يقرا بعد الفاتحه في الاولى منهما ايه، فايه واحده هي الايه رقم 136 من سوره البقره، قولوا امنا بالله، اي الايه، يعني يقرا الفاتحه في الركعه الاولى وبعدها يقرا ايه واحده فقط، وهي قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله أكبر. آية واحدة في سنة الفجر عليه الصلاة والتسليم، دي في الركعة الأولى، وبعد كده يأتي في الركعة الثانية ويقرأ أيضا آية واحدة من سورة آل عمران، من سورة آل عمران الآية رقم، شو لك بس الرقم عشان تجيبها أنت في الترجمة، قل يا أهل الكتاب رقم 64، ويقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية. الله أكبر. إذن كان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة آية من سورة البقرة قولوا آمنا، في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا في سورة آل عمران آية واحدة. هذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي يحفظ هذه الآيات يقرأ بها فيأخذ أجر تطبيق السنة في سنة الفجر. طيب يا عم الشيخ أنا مش حافظ الآيات دي، أعمل إيه؟ اقرأ بما شئت بس تخفف. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوضح لنا أيضا أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم قال المصنف: وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر، آية أيضا من سورة آل عمران. فين في سورة آل عمران؟ في الآية رقم 52، قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الله أكبر. آية واحدة. طب يا عم الشيخ أيضا أنا مش حافظ الآية دي من سورة آل عمران، ماذا أصنع؟ اقرأ بما شئت ولكن خفف. ونقول لك كمان النبي كان له هدي آخر للقراءة أيضا، وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافر، سورة الكافر بعد الفاتح في الركعة الأولى، يعني خلص الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر. في الركعة الثانية يقرأ الإخلاص بعد الفاتحة، أي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ركعتان خفيفتان. وهكذا كان هديه صلوات ربي وتسليماته عليه في صلاة سنة الفجر. نعم.
Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese Sunna Gebet rezitiert? Das ist natürlich die Sunna, ne? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rezitiert nach al-Fatiha die Aya, spricht wir glauben an Allah und an das, was uns herabgesandt worden ist, bis am Ende von diesen Aya. Und das ist in Surat al-Baqarah, Aya, Vers Nummer 136. Und in den zweiten Raka'a, das heißt die zweite Aya, die da rezitiert wird, der zweite Vers ist, sprich, O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns und euch. Surat al-Imran, Aya, Vers 64. Aya, Vers 64. Manchmal rezitierte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der zweiten Raka'a eine andere Vers von Surat al-Imran, und zwar das ist Aya, Vers 52, wo Allah sagt, und als Jesus ihren Unglauben wahrnahm, bis am Ende von dem Vers. Manchmal rezitierte er sallallahu alaihi wa sallam Surat al-Kafirun in der ersten Raka'a und Surat al-Ikhlas in der zweiten Raka'a. قل يا أيها الكافرون in der ersten Raka'a und قل هو الله أحد bis am Ende von der Sura in der zweiten Raka'a. Und hier merkt man, das ist eine leichte Rezitation.
بل قال النبي عليه الصلاة والسلام هاتين السورتين سورة الكافرون سورة الإخلاص نعم السورتان هما، نعم السورتان هما. بل سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى، أي سورة قل يا أيها الكافرون، فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى أي سورة قل هو الله أحد، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم هذا عبد عرف ربه. إذن السورتان تدوران بين المعرفة وبين العبادة، بين الإيمان وبين المعرفة. فسورة الكافرون سورة الإيمان، طبعا سورة الكافرون من أسباب نزولها أن مشركي العرب أتوا النبي عليه الصلاة والتسليم وأرادوا أن يصلوا إلى حل وسط، يعني التعذيب مش نافع ولا التنكيل نافع ولا الطرد من البلاد نافع والهجرة للحبشة ما فيش فايدة، ومحمد يثبت على دعوته، طب ما نحاول نتواصل ونتوسط خير يا جماعة زيني. قالوا تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، إيه رأيك؟ عايزين بقى نعمل كده، يعني إيه زي ما أنتوا دايما يقول لك إيه لازم يعني تبقى ماشي على قانوني أنا شوية، يعني الخمر حلال والخنزير حلال، خليك حلو يعني فريشتي كده، أنت هتقعد بقى تتمسك لي وتسمع، لا 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 فك يا عم الحاج، فك الله يبارك لك فيها، إلا لما زوجتك تمشي أريانة في الشارع والناس تتفرج عليها، دي جميلة يا أخي، آية خلي الناس تتبسط منها ولا إيه؟ صح؟ مفيهاش حاجة يعني، هي مش ليك لوحدك يعني ولا إيه؟ خليها تمشي براحتها. طيب فهم الجماعة دول عايزين كده، وده منهج الباطل في كل زمان ومكان، مش هيرضى إلا لما تكون مثله، ماشي كده؟ عشان ترتاح. إمتى يرضى عنك؟ لما تترك دينك عشان ترتاح خالص. فوالله لو طلعت وهبط ما هيرضى عنك إلا إنك تترك الإسلام من الآخر، هتترك دينك هيرضى عنك، ولكن من الذي يسخط عليك؟ رب الأرض والسماء. وتخسر دنيا ودين، لأن الذي يرضى عنك من المخلوقين لا يملك لك نفعا ولا ضرا أبدا، الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. فالجماعة دول حبوا يعملوا كده، تيجي تعبد الآلهة بتاعتنا محمد يوم وإحنا نعبد إلهك يوم، يعني تيجي تعبد كده اللات والعزة وتقدم القرابين للأصنام عشان يرضوا عنك، وإحنا برضو نعبد إلهك ده اللي في السماء يوم. طيب ماشي، وكمان طب نقول لك خليها أسبوع وأسبوع، ممكن اليوم ما يكفيش. طب نقول لك طب شهر وشهر، إحنا نعبد إلهك شهرا وإنت تعبد إلهتنا إيه شهرا. فنزل القرآن الكريم فاصلا قاطعا، قل يا أيها الكافرون، يا محمد قل لهؤلاء الكافرين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم كذابين مخادعين، ولا أنا عابد ما عبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهكذا ينبغي أن يقول المسلم دائما أبدا عند هدم ثوابت الإسلام، لكم دينكم ولي دين، أنا لي دين أعتز به، أنا لي دين هو مناط عزي وفخري، أنا أحمد ربي ليل نهار على أن جعلني موحدا. وكما قال القائل ومما زادني فخرا وفدت بأصبعي أطأ الثريا، أي النجم في السماء، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فهذه مفخرة أن تكون موحدا لله رب العالمين. إذا سورة الكافرون فيها إيمان، اللي يقرأها آمن بربه خلاص مفاصلة. طيب سورة الإخلاص معرفة، ولا سبب أيضا أن مشركي مكة أتوا النبي فسألوه، أو بعض من دخل الإسلام حديثا سأل، يا محمد أقريب الله فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ صف لنا ربك، انعت لنا ربك. فنزلت السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفة الله عز وجل. إذن من قرأها فقد عرف الله. ولذلك ورد قصة الصحابي الذي كان يقرأ بها في كل صلاة، فلما شكاه الناس للنبي أنه لا يقرأ إلا بسورة الإخلاص في الصلاة، فاستدعاه النبي وسأله لما تقرأ بها في كل صلاتك، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال له النبي أحبك الله كما أحببت صفته، فما أجملهما من صورتين، فاحرص عليهما في سنة الفجر. يبقى في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد ويركع. نعم.
Wir haben vorher gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rezitierte Surat al-Kafirun bei der ersten Rak'a und dann Surat al-Ikhlas bei der zweiten Rak'a. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dies ist ein vorzügliches Paar Suren. Also der hat diese Suren einen hohen Wert gegeben. Dann er sallallahu alaihi wa sallam hörte ein Mann die zuerst erwähnte Sure in der ersten Rak'a rezitieren und sagte darauf, das ist ein Diener, der an seinen Herrn glaubt. Dann rezitiert der Mann die letztere Sure in der zweiten Raka und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam drauf, das ist ein Diener, der seinen Herr kennt. Natürlich das ist es wichtig zu wissen, was diese zwei Suren, was die für einen Wert haben. Surat al-Kafirun, wann wurde die Arab gesandt? Die wurde Arab gesandt, als die Mushrikin von Mekka irgendetwas versucht hat, damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Dauer irgendwie bremst oder aufhört. So sagte die zu ihm, komm, wir dienen dein Herr einen Tag und du dienst unsere Götzen einen anderen Tag. Das heißt, dass sie sich die Mekka, also die Kaaba, teilen wollten zwischen die Dienerei, die Götzendienerei und das Dienen von Allah azza wa jal. So hat Allah azza wa jal diese Sura abgesandt, sagt, o ihr Ungläubigen, Ich diene nicht dem, den ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene, und ich werde auch nicht dem dienen, den ihr gedient habt, und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene, euch eure Religion und mir meine Religion. Und hier hat Allah Azzawajal eine klar und deutliche Trennung gemacht, was das Glauben angeht. Das heißt, wir glauben an Allah Azzawajal und keiner ist ihm ähnlich und keiner hat irgendwie was zu sagen außer Allah Azzawajal und nicht wie alle anderen. Das ist eine klare Trennung, die hier ist. Deswegen sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, als er gehört hat, dass derjenige gesagt hat, also die Surat al-Kafirun, der erste Rak'a rezitiert hat, dann sagt, das ist ein Diener, der an seinen Herrn glaubt. Weil hier diese Sure spricht über den Glauben. Dann, in der zweiten Rak'a hat er mit Surat al-Ikhlas rezitiert. Und in Surat al-Ikhlas, das sind die Eigenschaften von Allah Azza wa Jal. Deswegen sagt der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, das ist ein Diener, der seinen Herrn kennt.
إذن نلخص ما ذكرنا بأن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سنة الفجر أنه يصلي ركعتين خفيفتين جدا خفيفتين جدا لا إطالة كما يفعل البعض عندما يأتي المسجد في صلاة الفجر فيطيل في السنة هذا خلاف السنة إنما السنة التخفيف لدرجة أن أمنا عائشة كانت تقول هل قرأ أم الكتاب يعني تتعجب من سرعة صلاة النبي في سنة الفجر لدرجة أنها تعتقد أنه هل يا ترى قرأ الفاتحة أم لا لسرعته وخفته في سنة الفجر. المسألة الثانية أنك إن أتيت إلى المسجد وقد أذن لصلاة الصبح فلا تصلي إلا ركعتين فقط سنة ما في تحية مسجد هما ركعتين فقط بينما من يفعل يصلي ركعتين وركعتين خالف السنة لأن النبي نهى عن الصلاة بعد الركعتين في الفجر يبقى حضرتك لما تيجي المسجد والأذان أذن للفجر بتصلي كم ركعة؟ ركعتين فقط اللي هما سنة الفجر الراتبة وهما تأخذ بهما أيضا أجر وثواب تحية المسجد لأن العلة من التحية التي تجد قبل أن تصلي وقد صليت قبل أن أجلس يبقى هما ركعتان فقط وخفيفتان هديه في القراءة أخذ أنت بما تحفظ وهو أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص بهذا القدر نكون قد فرغنا من لقاء الليلة إن قدر البقاء وكان اللقاء نبدأ نتعرف على هدي نبينا في صلاة الظهر نعم.
Also Fazit von das Ganze ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die zwei Rakat vor dem Pflichtgebet im Fajr ganz leicht gebetet hat, sodass Aisha radiallahu anha gesagt hat oder sich selber gefragt hat, ob er überhaupt Al-Fatiha rezitiert hat oder nicht. Man hat hier gesehen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was seine Sunna war in diese Gebete und man hat ja gemerkt, das sind entweder also einzelne Versen, die schnell rezitiert werden oder kleinere Sure, die kann schnell rezitiert werden. So ist es wichtig, dass dieses Gebet schnell gemacht wird. Und derjenige, der in die Moschee kommt und dieses, also die Zeit hat, um dieses Gebet zu beten, der soll das schnell machen und der soll danach kein anderes Gebet beten bis zum Pflichtgebet.
Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.